أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل وإياكم قراءة كتاب منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته للمؤلف الدكتور علي الوردي. وصلت بنا القراءة إلى الفصل الأول. عنوان الفصل الأول هو خصائص المنطق القديم. قال المصنف: لكي نفهم موقف ابن خلدون من المنطق القديم يجب أن نعرف شيئا عن طبيعة هذا المنطق وخصائصه. ومما يجدر ذكره أن هذا المنطق كان في بداية أمره خطوة تقدمية كبرى في تاريخ الفكر البشري، إذ كان أول محاولة لتنظيم الفكر ووضع القواعد له. والواقع أن أرسطو طاليس الذي يعزى إليه فضل وضع المنطق كان من أصحاب العقول الجبارة التي يندر ظهورها في التاريخ. هنا المصنف يثني على أرسطو طاليس ويقول أن أرسطو طاليس كان من العقول الجبارة التي ساهمت في تقدم المعرفة البشرية. يقول: ولكن المشكلة في منطق أرسطو هي كمشكلة أي نظام فكري أو اجتماعي عظيم، حيث يبدأ نشيطا صالحا ثم ينحدر شيئا فشيئا نحو الجمود والفساد. إنه بعبارة أخرى، أي يقصد المنطق، يقول إن المنطق بعبارة أخرى انقلب إلى مجموعة قيود تقيد التفكير بعدما كان هذا المنطق في أول أمره ثورة وانطلاقا. يقول منطق أرسطو في بداية أمره يعني كان يمثل نقلة نوعية في الفكر البشري، ولكن الجمود على هذا المنطق والبقاء على هذا المنطق حول هذا المنطق إلى ماذا؟ إلى قيود وأغلال وسلاسل تقيد الفكر والمعرفة البشرية. قال: أخذ المفكرون في العصور الوسطى ينظرون إلى منطق أرسطو نظرة إعجاب أو تقديس، مما حدا بهم إلى اعتبار القالب الذي صب فيه أرسطو قالبا نهائيا لا يجوز تغييره أو التشكيك في صحته. سنحاول فيما يلي شرح صفتين رئيسيتين من الصفات التي تميز بها المنطق الأرسطي، وهما هاتين الصفتين فيما أعتقد أشهر صفات هذا المنطق وأكثرها مساسا بموضوع هذا الكتاب. الصفة الأولى منهما أنه منطق صوري، والثانية أنه منطق استنباطي. هنا المصنف راح يشرح ميزتين مهمات جدا أو أساسيات جدا في المنطق الأرسطي. هذني الميزتين هي أنه هذا المنطق هو منطق صوري، والصفة الثانية أنه منطق استنباطي. راح نعرف شنو معنى المنطق الصوري كون المنطق صوريا، وراح نعرف معنى كون المنطق استنباطيا من خلال إكمال القراءة، فتابعوا معي. عنوان: صورية المنطق. ميز أرسطو بين صورة الأشياء ومادتها، فالتمثال مثلا له صورة وهي شكله الظاهري، وله مادة وهي التي يتكون منها التمثال من رخام أو نحاس أو ما أشبه. وكان أرسطو يطلق على المادة مصطلح الهيولة. أرسطو كان يسمي المادة الهيولة. طبعا المادة هنا التي هي الهيولة لا يقصد بها هذه المادة التي يعني نسميها في عصرنا الحالي، يعني الشيء المادي نسميه مادة، مو هذا اللي يقصده أرسطو. إنما يقصد بالمادة الهيولة أي المادة الخام لكل العناصر ولكل الصور، المادة الخام لكل الأشياء. يعني هذه المادة الهيولة هي تعتبر مثل المادة الخام لكل شيء في الوجود. يعني هاي المادة تتكون منها السماء، تتكون منها الأرض، البشر، الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد إلى غيره. فهنا أرسطو يقصد بالهيولة أو المادة هي المادة الأولى أو الهيولة التي تعتبر المادة الخام لجميع الأشياء الموجودة. قال: وكان أرسطو يطلق على المادة مصطلح الهيولة، ويجب أن نذكر أن الهيولة يختلف من بعض الوجوه عما نعبر عنه الآن بالمادة أو العنصر. إنه أي الهيولة إنه يعني عند أرسطو المادة الأساسية الخام، الخام من عندي، إنه يعني عند أرسطو المادة الأساسية التي تتكون منها الأشياء في الكون، والتي تظهر هذه المادة تظهر بمظاهر شتى حسب الصور التي تتخذه. فهذه المادة الأولى أو الهيولة عند أرسطو تارة تكون سماء، تارة تكون أرض، تارة تكون إنسان، تارة تكون حيوان، تارة تكون نبات، تارة تكون جماد، وتتكون وتتمثل بمختلف الصور. وحين نصف المنطق الأرسطي بأنه صوري نقصد بذلك أنه يهتم بصورة الشيء ويهمل مادته. إذن المصنف يقول قصدنا يعني نقصد بقولنا أن المنطق الأرسطي هو منطق صوري، نقصد بهذا الكلام أن هذا المنطق اللي سواه أرسطو يهتم بالشكل الخارجي دون الجوهر ودون المادة. يعني فلو كان عندك مثلا تمثال تمثال معين، أنت هذا التمثال متكون من مادة، وهي مثلا خلينا نقول الحجر أو الخشب أو النحاس، هذه مادة التمثال، ومتكون من شيء آخر وهو ماذا؟ وهو الشكل الخارجي، أي الهيئة الخارجية، الصورة الخارجية. فإذا للتمثال مادة أو جوهر أو مضمون، وله كذلك صورة أو شكل أو هيئة. المنطق الأرسطي أيضا بمادة وبصورة، بمادة وبصورة، وراح تتضح شنو معنى المادة في المنطق الأرسطي. فالمنطق الأرسطي بمادة وبصورة، ولكن المنطق الأرسطي يهتم بالصورة أكثر من اهتمامه بالمادة. فلذلك يقول المصنف أن من الصفات الأساسية في المنطق الأرسطي أنه منطق صوري، أي أنه يقدم ويفضل الصورة على المادة. قال: وحين نصف المنطق الأرسطي بأنه صوري نقصد بذلك أنه يهتم بصورة الشيء ويهمل مادته. وأوضح تطبيق لهذا المنطق جاء في الهندسة، حيث يهتم المهندسون بالشكل التي تظهر فيه الأشياء، كالهرم والمخروط والإسطوانة، أو كالمثلث والدائرة والمستطيل. ولا يبالون هؤلاء المهندسون لا يبالون بالمادة التي تتكون منها هذه الأشياء. ولما رأى المناطق نجاح منطقهم في ميدان الهندسة، الآن المناطق نظروا إلى المهندسين وشافوا أنه المهندسين ناجحون في عملهم، فماذا غاروا منهم؟ يقول: ولما رأى المناطق نجاح منطقهم، أي منطق المهندسين، ولما رأى المناطق نجاح منطقهم في ميدان الهندسة أو غيرها من العلوم الرياضية، ظنوا هؤلاء المناطق أنهم سينجحون كذلك في جميع الميادين الفكرية. ولهذا وجدنا بحوث هؤلاء المناطق ولهذا وجدنا بحوثهم الميتافيزيقية والأخلاقية والاجتماعية والنفسية وغيرها مطبوعة كلها بطابع المنطق الصوري. فهم إذا بحثوا في العدل مثلا تصوروه كما يتصورون الهرم أو المثلث، شيئا قائما بذاته له صفات ثابتة، وهم يأخذون بالبحث فيه والمناقشة حوله كما هو في صورته المجردة، دون أن ينظروا في محتواه الاجتماعي، أي مادته التي تتألف من الوقائع الجزئية والتي تتغير بتغير الظروف المحيطة بها. يقول المناطق شافوا المهندسين بهذا أسلوبهم وتفضيلهم للشكل على المادة، إيش قالوا ذول المناطق؟ قالوا: ما دام نجح هذا الأمر ويا المهندسين، فلا بد أن ينجح هذا الأمر في جميع الميادين الأخرى كالميادين الاجتماعية أو النفسية أو غيرها. فلذلك يضرب المصنف مثل ويقول فهم نظروا إلى العدل، يقول رأوا العدل يعني نظروا إلى نظرة مجردة كأنما العدل فشيء معلق بالفراغ، يعني ما مرتبط بحياة الناس، كأنما شيء معلق بالفراغ، هذا عدل وهذا ظلم. فنظروا إلى العدل نظرة مجردة وطبقوا عليه المنطق الأرسطي بدون أن ينتبهوا إلى أن العدل هو ماذا؟ هو نتاج اجتماعي، نتاج نفسي. يعني العدل هو ظاهرة اجتماعية كأي ظاهرة من ظواهر المجتمع. يعني ربما أمر يكون في مجتمع ما يعتبر عدل، ونفس الأمر في مجتمع آخر يعتبر ظلم. فالعدل مو فد مسطرة تتفق عليها جميع الشعوب وجميع الأمم وجميع الأفراد، إنما العدل كما يقول المصنف طبعا هو ظاهرة اجتماعية، ظاهرة اجتماعية. فكما قلنا ربما يكون أمر ما عدلا في مجتمع ما، ونفس الأمر يكون ظلما في مجتمع آخر. يقول ولكن هؤلاء المناطق لم ينظروا إلى العدل من هذه الزاوية الاجتماعية أو النفسية، وإنما نظروا إليه من زاوية منطقية صورية بحتة، ولذلك باءت جميع محاولاتهم في تحقيق العدل على أرض الواقع بالفشل. قال الحق أن أرسطو عندما وضع المنطق لم يكن قاصدا هذا، فقد كان يؤكد في بحوثه على أهمية البحث في مادة الفكر علاوة على صورته. يعني أرسطو الرجال نفسيته يعني ما قال أني أفضل ماذا؟ أفضل الصورة على المادة. أرسطو يعني ما فرق بين المادة والصورة، فقال كما أن صورة المنطق، وراح يتضح شنو معنى صورة المنطق من خلال الأمثلة، كما أن صورة المنطق مهمة عندي، كذلك مادة المنطق هي أيضا مهمة عندي. فالمادة والصورة في رأيه، أي في رأي أرسطو، لا ينفصلان، فليس هناك مادة من غير صورة أو صورة من غير مادة. ولكن المناطق الذين جاءوا بعد أرسطو لا سيما في القرون الوسطى أهملوا سنة معلمهم الأول، كما هو الحال في الأتباع المتأخرين في كل زمان ومكان. عفوا، فأخذوا يحصرون تفكيرهم المنطقي في صورة الأشياء فقط، وبهذا صاروا يحلقون في عالم التجريد الفكري الذي هو بعيد كل البعد عن مجريات الحياة الواقعية. صار المفكرون بتأثير المنطق الصوري يستصغرون شأن الوقائع الجزئية المحسوسة، ويعدونها من الأمور التي لا تؤدي إلى علم يقيني صحيح. فالعلم الصحيح في رأيهم هو الذي ينتج عن النظر في الأمور الكلية العامة، إذ أي هذه الأمور، إذ هي أمور ثابتة لا تتغير، وهي هذه الأمور العامة، وهي إذن حقيقية بعكس الوقائع المحسوسة المتغيرة التي تخلو من الحقيقة بمقدار ما يكون فيها من قابلية للتغير. وقد تطرف المفكرون في هذا النمط من التفكير إلى درجة كانوا فيها كأنهم يعيشون في البرج العاجي، أي أنهم أخذوا يحلقون بتفكيرهم في السماء ويتركون الأرض التي يعيشون فيها. من طريف ما يذكر في هذا الصدد أن جماعة من المفكرين الأوروبيين في القرون الوسطى كانوا جالسين يوما يتناقشون حول أسنان الحصان، وقد ذهب الجدل بهم كل مذهب، والغريب أن الحصان كان موجودا بالقرب منهم، وأنهم كانوا قادرين على الذهاب إليه وفحص أسنانه، ولكنهم لم يفعلوا ذلك اعتقادا منهم أنه عمل غير لائق بالمفكرين من أمثالهم. يقول يضرب مثل طريف الممثل المصنف عفوا، يقول هناك بعض المفكرين في القرون الوسطى، مفكرين أوروبيين كانوا جالسين ويتناقشون في بعض الأمور الفلسفية، فواحد منهم سأل قال هذا الحصان ايش قد سنونه؟ حصان واقف يمهم. واحد قال سنونه 10، واحد قال 15، واحد قال 20، واحد قال 25، واحد قال 30، واحد قال 40، فكل من انطى رأيه. طبعا هم فلاسفة، فمن ينطى رأيه هذا اللي يقول اسنان الحصان 20 او 25 او 32 يستند على أدلة. يقول مثلا واحد منهم يقول اسنان الحصان 30، ودليلي على ذلك كيت وكيت وكيت. يجي الثاني يقول لا رأيك خطأ، أسنان الحصان 24 والدليل كيت وكيت وكيت. يأتي الثالث يقول لا أسنان الحصان 40 والدليل كيت وكيت وكيت. وصار جدال عنيف بيناتهم، ومثل ما يقولون ربعنا رادت تصير بالعقل، أو هم الحصان يمهم ما واحد من عندهم كلف نفسه أو راح فتح حلق الحصان وشاف كم سن بحلقة حتى يقطع نزاع القوم. فهذا مثال يضرب المصنف على الترف الفكري الذي كان يعيشه الفلاسفة وبعض الفلاسفة والمناطق في ذلك الحين. فهم يترفعون عن الوقائع الجزئية، يقولون هذه الوقائع الجزئية ليست من شيم الفيلسوف وليست من شيم المنطيق، إنما هي من شيم عوام الناس. إحنا ما نروح نبحث عن العوامل والوقائع الجزئية، إحنا فقط نفكر، إحنا صاعدين بأبراجنا العاجية وباقي الناس هي لشنو؟ هي اللي تبحث بهاي الأمور المتغيرة، أما نحن فنبحث في الأمور الثابتة والكلية باعتبار أنه إحنا فتشي أعلى من باقي طبقات المجتمع. يقول ولكنهم لم يفعلوا ذلك اعتقادا منهم أنه عمل غير لائق بالمفكرين من أمثالهم، وهم كانوا واثقين أنهم يستطيعون التوصل إلى حقيقة أسنان الحصان عن طريق الفكر المجرد والجدل المنطقي وحده. يقول كانوا واثقين، يعني ناس مو يعني متكبرين على العلم، وإنما كانوا معتقدين وواثقين بأنهم من خلال التفكير، فقط التفكير بدون أن يروحون للحصان ويفتحون حلقة، مجرد تفكيرهم يوصلهم إلى معرفة عدد أسنان الحصان. ولله في خلقه شؤون وشؤون. ومما يجدر ذكره أن غالبية المفكرين المسلمين في عصورهم المتأخرة كانوا يجرون في تفكيرهم على هذا المنوال، إنهم كما وصفهم ابن خلدون يبحثون في صور قد تجردت من مواردها، أي أنهم يبحثون في صور الأشياء ويحملون مادتها وجوهرها ومضمونها. فهم أي بعض المفكرين المسلمين، فهم حين يتعرضون لبحث القضايا التي كانت تهز المجتمع الإسلامي هزا كقضية الخلافة مثلا، نجدهم يناقشونها وكأنهم يعيشون في عالم آخر. عنوان جديد: أمثلة واقعية. لتوضيح ذلك نأتي بمثل بسيط من الماوردي صاحب كتاب الأحكام السلطانية، فهو يبحث في فصل من فصول كتابه عن الخلافة تعقد لرجلين في بلدين مختلفين، وهذا أمر وقع فعلا في التاريخ الإسلامي يوم تنازع الخلفاء الفاطميون في القاهرة مع الخلفاء العباسيين في بغداد، وكانت له نتائج سياسية واجتماعية وثقافية متنوعة. هذا الماوردي يبحث في كتابه أنه إذا صاروا عندنا خليفتين في نفس الوقت، يعني مثلا خليفة فاطمي في مصر وخليفة عباسي في بغداد، هنا إيش راح نسوي؟ ما هي الحلول؟ فيطرح مجموعة من الحلول ويفكر حسب التفكير المنطقي الأرسطي. يقول جيد، وكانت له نتائج سياسية واجتماعية وثقافية متنوعة، ولكن الماوردي لا يهتم بما حدث فعلا، إنما هو يستعرض آراء الفقهاء في الموضوع من الناحية الشكلية البحتة. شنو رأي الفقهاء إذا تنازع خليفتان مسلمين، يعني خليفة يحكم القاهرة وخليفة يحكم بغداد، وبذلك انقسم المجتمع الإسلامي، شنو رأي الفقهاء في هذه الحالة؟ يقول الماوردي يستعرض آراء الفقهاء: فمن الفقهاء من قال إن الإمامة تعقد للرجل الذي سبق منافسه بأخذ البيعة من الناس. من أول واحد اللي بايع الناس؟ الخليفة الفاطمي اللي بمصر لو الخليفة العباسي. الخليفة يعني أول خليفة يبايعون الناس هو ماذا؟ هو أحق بالخلافة. هذا الرأي الأول ماذا؟ في الفقه. جيد، ومثل الإمامة في ذلك كمثل أن يتزوج رجلان امرأة واحدة، فالنكاح يتم لأسبقها عقدا. يقول هذا الأمر، أمر الخلافة إذا تنازع عليها خليفتان، يقول مثل أمر المرأة اللي يتزوجوها اثنين زلم، فواحد ما يدري بالثاني، ف فالمهم تتزوج من اثنين زلم، هذا يقول زوجتي وهذا يقول زوجتي، طبعا بعقود شرعية. هنا شو نسوي؟ هذا عقد صحيح وهذا عقد صحيح. شو يقولون الفقهاء؟ يقولون من هو اللي دخل بها أول مرة، من اللي عقدها أول مرة تكون له، فاللي عقدها أول مرة يكون أحق بها من الشخص الثاني الذي عقدها بعد أن عقدها الأول. يقول الخلافة مثل هاي المرة، منو أول واحد بايع الناس هو الحق، والثاني لا، هو يصير من رعايا هذا الخليفة. قال ومثل الإمامة، يقصد الخلافة يعني، ومثل الإمامة في ذلك كمثل أن يتزوج رجلان امرأة واحدة، فالنكاح يتم لأسبقها عقدا. ومن الفقهاء، هذا رأي آخر، ومن الفقهاء من قال بأن النزاع بين الرجلين يجب أن يحسم عن طريق القرعة منعا للتخاصم، فأيهما فاز بالقرعة كان بالإمامة والخلافة أحق. هذا الرأي الثاني، يقول نسوي قرعة، نجيب الخليفة الفاطمي ونجيب الخليفة العباسي ونقعدهم سوا ونشلعنا ورقتين، نسجل اسم الخليفة العباسي بالورقة الأولى واسم الخليفة الفاطمي بالثانية، ونعكورهن هيك ذني الأوراق ونحطهن ونظل نخوطهن ونطلع، ياه اللي يطلع اسمه أول واحد هو شنو؟ هو يفوز بالخلافة والثاني يتنازل عنه، وكأنه الأمر يعني بهذه السهولة، يعني اللي راح يخسر راح رأس شبه سهولة يتنازل، يقول يعني هاي القرعة صحيحة وكذا، طبعا كلام خيالي. يقول ومن الفقهاء من قال بأن النزاع بين الرجلين يجب أن يحسم عن طريق القرعة منعا للتخاصم، فأيهما فاز بالقرعة كان بالإمامة أحق. ومن الفقهاء من قال بأن الواجب يقضي على كل من الرجلين المتنافسين أن يتنازل عن الإمامة ويسلمها إلى صاحبه طلبا للسلامة وحسما للفتنة، ليختار أهل العقد أحدهما أو غيرهما. ومن الفقهاء من قال غير ذلك من الآراء. هذا الرأي الثالث اللي ذكروا بعض الفقهاء، رأي عجيب غريب، يقول احنا شو نسوي؟ لازم ذولا اثنيناتهم الخليفة العباسي والخليفة الفاطمي شو يسوون؟ اثنينهم يتنازلون عن الخلافة، يقول احنا ما نريدها وخليناها براس أهل الحل والعقد، يعني العلماء، الناس اللي جاويد، الناس الخيرة، الفريضة، التفتهيم. يا بآني متنازل عن الخلافة وصاحبي هم متنازل عن الخلافة، انتوا حكموا بيناتنا، أي واحد تردون تطون الخلافة احنا اثنيننا قابلين، فتردون تطونها إلي أنا الخليفة العباسي أنعم الله عليكم، والمفروض الخليفة الفاطمي يسكت، تردون تطونها للخليفة الفاطمي المفروض الخليفة العباسي يقول له مبروك وأنا راح أتنازل لك، أو لا تردون تطونها لا إلي ولا للخليفة الآخر وتطونها شخص غيرنا، احنا قابلين بهذا الشيء. ليش؟ يقول حتى ما يصير خلاف وما يصير فتنة بين المسلمين. يعني ما شفت رأي خيالي مثل هذا الرأي اللي يذكرونه بعض الفقهاء. هو أكو خليفة يقدر يتنازل عن الكرسي، أكو خليفة يقدر يتنازل عن المنصب، عن الجاه، عن الفلوس، صايرة بالتاريخ أنه خليفة أو رئيس من الرؤساء يتنازل عن الكرسي. فيريد يذكر المصنف هنا، يقول شوفوا الأمثلة الخيالية الناتجة من اتباع المنطق الأرسطي بشكله الصوري، فقط ينظرون إلى المنطق الأرسطي بشكله الصوري دون الاهتمام بمضمون وجوهر ومادة القياس. يقول إن هؤلاء الفقهاء والماوردي معهم ينسون النزاع الشديد القائم في الإسلام من أجل الخلافة، وكيف يريد كل من المتنافسين عليها القضاء على صاحبه قضاء مبرما لكي يتم له الأمر وحده. إن هذه في نظرهم، هذا الأمر يعني أمر الخلافة والنزاع، إن هذه في نظرهم من الأمور الجزئية المتغيرة التي لا تليق بأن يبحثها الفقه. الفقه ما يبحث هذه الأمور حسب رأيهم المتغيرة والجزئية، وإنما يبحث في الأمور الكلية والعامة. وهم لذلك أي الفقهاء أخذوا يتناقشون ويتجادلون في الخلافة من حيث صورتها المجردة كما يتخيلونها في أذهانهم، إنهم بعبارة أخرى يبحثون فيما يجب أن يكون عليه أمر الخلافة، لا فيما هو كائن فعلا. يعني عدنا مرة تنظر إلى الأمر من باب ومن زاوية ما يجب أن يكون وما يجب أن لا يكون، تقول هذا الشيء لازم يصير هيك وهذا الشيء لازم ما يصير هيك، يعني يجب أن يكون أو يجب أن لا يكون. ومرة تنظر له لا، تنظر له نظرة توصيفية، يعني ما تحكم عليه، ما تقول هذا لازم يكون هيك أو ما لازم يكون هيك، فقط تباوع للشيء وما تطم راسك مثل النعامة بالتراب وتقول هذا الشيء عليه الملاحظات واحدة اثنين ثلاث. هاي النظرة التوصيفية يقول ما موجودة عند الفقهاء. يعني مثلا انت هسه يعني تريد ظاهرة من الظواهر المعينة، مرة انت تنتقد هذه الظاهرة، تنتقدها شو تقول؟ تقول هذه الظاهرة يجب ان تكون كذا وكذا وكذا، وهذا الامر مو صحيح، والصحيح ان تكون كذا وكذا. انت هنا جاي تسوي، جاي تتبع منطق يجب ان تكون او لا تكون، فانت جاي تعطي نصائح، يعني ما جاي توصف الامور، جاي تعطي نصائح زين. ومره تقول لا انا ما اعطي نصائح، بس هاي الظاهره الشخص الفلاني سوى هذا الشيء اثناء مروره بالشارع قدام عدد من الناس، سبب عمل هذا الشيء انه مثلا رؤيته لبعض الناس للرياء للفخفقه، فانت ايش جاي تسوي هنا؟ جاي توصف الشيء، تنقله كما هو موجود، ما تفكر تقعد تصير واعظ وتصير ناصح وتقول يجب ان يكون ويجب ان لا يكون، لا، تقول هذا الشيء عليه واحد اثنين ثلاث، توصفه على مود الناس اذا عرفت. يعني انت شلون تعالج المرض مالتك اذا مات شخصه؟ يعني تشخيص الداء نصف الدواء، فهنا النظره التوصيفيه تشخص الداء، تقول كذا وكذا وكذا. اما الناس الطوباويين واللي قاعدين ببروجهم العاجيه ما ينزلون للمجتمع ويشوفون المجتمع شنو بيه من امراض، شنو بيه من ظواهر ويعترفون بيها، يقول عندنا الظاهره الفلانيه خطا والظاهره الفلانيه خطا والظاهره الفلانيه خطا، ما يعترفون بها، يقول لا لازم تفعلون كذا وكذا وتفعلون كذا وكذا. يقول المصنف علي الوردي، يقول الفقهاء اللي ذكرهم هنا، يقول ما يتبعون منطق التوصيف للظواهر الاجتماعية، وإنما يتبعون هذا لازم يصير هيك وهذا لازم يصير هيك، ومرتفعين في بروجهم العاجية عن الوقائع الاجتماعية الجزئية. ولذلك يقول وهم لذلك أخذوا يتناقشون ويتجادلون في الخلافة من حيث صورتها المجردة كما يتخيلونها في أذهانهم، إنهم بعبارة أخرى يبحثون فيما يجب أن يكون عليه أمر الخلافة لا فيما هو كائن فعلا. يابا أنتوا باوعوا للخلافة، هاي الخلافة ممكن ذني المقترحات اللي اقترحتوها ممكن تنجح بالمجتمع، يعني أكو خليفة يقدر يتنازل لصاحب الخليفة الثاني، أكو خليفة يرضى بالقرعة، انتوا ليش يعني ترحون الى امور انتوا ما مقتنعين بها انه تتحقق بالمجتمع؟ ليش اتبعوا هذه الامور؟ يقول لي انه يعتقدون انه الخلافه فد شيء منعزل عن المجتمع، يعني الخلافه مو ظاهره اجتماعيه نتيجه تفاعل ابناء المجتمع طلعت الخلافه، لا، يقول الخلافه كانما مثل عدل، فد شيء معلق بالسماء وعليها بعض النقاط، لازم الخليفه يكون واحد اثنين ثلاثه، واللي يريد يصير خليفه لازم واحد اثنين ثلاثه، هيك يعتبرون الخلافه، ينظرون الها نظرة منطقية صورية لا نظرة اجتماعية نابعة من ظواهر المجتمع. ولذلك ما لم يجدوا ولن يجدوا حلولا إذا اتبعوا هذا المنطق. يقول إنهم بعبارة أخرى يبحثون فيما يجب أن يكون عليه أمر الخلافة لا فيما هو كائن فعلا، وبذا وجدناهم يعيشون بأفكارهم عن الخلافة في عالم بينما كانت الخلافة تجري في عالم آخر. إنهم لم يقفوا لحظة ليسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تجري القرعة مثلا بين الخليفة العباسي والخليفة الفاطمي، ومن منهما يرضى بالقرعة أو يسلم لصاحبه بها، وما هو موقف القواد والوزراء والحاشية الذين يحيطون بكل منهما، وكيف يرضى هؤلاء أن تذهب الخلافة إلى عدوهم الأكبر، وهل يمكن لإنسان مهما كان أن يتنازل لغيره عن المنصب العظيم أو المال الوفير إلا أن يكون مجنونا أو ملائكا من ملائكة الله الصالحين. الواقع أن أصحاب المنطق الصوري من الفقهاء والمفكرين كانوا يجرون في الغالب على هذا النمط من التفكير، فهم في مختلف شؤون الحياة، ولا يزال الكثيرون يجرون عليه حتى يومنا هذا. خذ مثلا، يعطي الآن مثل من حياتنا المعاصرة، يقول خذ مثلا رأي الفقهاء في البنوك، فهم ينسون أنها هذه البنوك إنما ينسون أنها قوام الحياة الاقتصادية في عصرنا، حيث يصعب أن تقوم حياة اقتصادية منظمة من غير بنوك تأخذ المال ممن لا يستطيعون استثماره وتعطيه إلى القادرين على استثماره بفائدة بسيطة. ولولا هذه البنوك لبقيت الأموال مدفونة تحت الأرض كما كان الحال فيها قديما. إن الفقهاء يغضون النظر عن هذا كله، ويسرعون إلى الحكم بأن عمل البنوك حرام، إذ هو من قبيل الربا الذي حرمه الإسلام تحريما قاطعا. إنهم لا ينظرون في الربا من حيث محتواه الاجتماعي، إنما ينظرون إليه من حيث شكله أو صورته المنطقية. فالربا عندهم كل عمل يقرض المال فيه بفائدة. فالربا عند الفقهاء هو ماذا؟ هو كل عمل يقرض المال فيه بفائدة، أي عمل تنطي مال وتأخذ فيه مقابل فائدة يعتبر ربا. هذا هو الصورة، صورة الربا، صورة التعامل التجاري أو الاقتصادي المسمى ماذا؟ المسمى بالربا. يقول فالربا عندهم كل عمل يقرض المال فيه بفائدة، لا فرق في ذلك بين عمل المرابي في الجاهلية وعمل البنوك في عصرنا. يكفيهم في حرمة العمل أن يكون بالصورة المنهية عنها، وليس المهم بعد ذلك أن يكون من الناحية العملية عملا ضارا أو نافعا. والغريب أننا نجد في المجتمع الإسلامي كثيرا من المتدينين يتعاطون الربا فعلا، إنما هم يقومون به على صورة بيع أو رهان، أي أنهم يجعلون صفقات الربا في صورة شرعية اعتقادا منهم أن ذلك ينجيهم من مغبة الحرام، يعني حيلة شرعية. إنهم يحافظون على صورة الأمر الشرعي ولا يبالون أن يخالفوا محتواه أو مادته، وكثيرا ما رأينا منهم أفرادا يظلمون الناس بصيغتهم الشرعية مثل ما كان المرابون في أيام الجاهلية يفعلون بالناس. وهناك متزمتون آخرون يودعون أموالهم الوفيرة في البنوك دون أن يأخذوا عليها فائدة. يحدثنا الرواة عن بعض أغنياء المسلمين في الهند في الجيل الماضي أن البنوك البريطانية كانت تكسب من أموالهم أرباحا هائلة دون أن يجنوهم منها أي فائدة. معنى هذا أنهم كانوا ينفعون أعداءهم ويضرون أنفسهم في سبيل أن يحافظوا على شكلية الأمر الشرعي. نكتفي بهذا القدر من قراءة كتاب منطق ابن خلدون لعلي الوردي، نكمل في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.